بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن أبي هريرة قال رحمه الله: باب البر والصلة، باب البر والصلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البر والصلة. البر بمعناه العام هو اسم جامع لكافة خصال الخير، فكل ما يقرب إلى الله عز وجل من فعل مأمور أو ترك محظور يعتبر برا. والبر رديف الإيمان والتقوى والإسلام، فإذا ذكر وحده اختص بخصال الخير الفعلية، وإذا ذكر وحده دخلت فيه كافة أمور الإسلام من فعل مأمورات أو ترك محظورات. وإذا ذكر مقرونا بالإسلام أو بأمور تدل على المعنى نفسه، فإن المراد به خصال الخير خاصة، وهو اسم جامع يندرج تحته كل خير. والصلة المقصود بها صلة الأرحام، وصلة الأرحام المقصود به التواصل مع الأقارب وبرهم والإحسان إليهم مهما بعدت قرابتهم، وكل له حقوق بحسب قرابته. وصلة الرحم من أعظم الأمور التي جاء بها ديننا الحنيف، وقطيعتها من أكبر الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تبارك وتعالى: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولا يشترط في الصلة أن تكون قاصرة على العطاء، وإن كان العطاء لون من ألوان الصلة، لكن صل رحمك بكل ما تستطيع من ملاطفة وكلام ووقوف معهم في الشدائد ومساعدتهم في قضاء حوائجهم ودعم فقيرهم وحب وتوقير كبيرهم والعطف على صغيرهم وما إلى ذلك من حقوق الأرحام وهم الأقارب عموما. وليست الأرحام قاصرة على ما يتعلق بأقارب الزوجة، بل كل من تمت من يمت إليك بصلة فهو داخل في الرحم الذي تجب صلته. وقد لاذت الرحم بالله عز وجل خوفا من القطيعة، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال النبي فيقول لها الرب جل وعلا: أما ترضين ماذا؟ أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. والواجب عليك أخي المسلم أن تصل أقاربك حتى ولو قاطعوك أو قطعوك أو منعوك حقك، فأنت يضاعف لك الأجر بذلك. ولذلك لما قال رجل: يا رسول الله، رأيت إن وصلتهم فقطعوني؟ قال: إن كان كذلك فكأنما تسفهم المل، والمل هو أثر النار في الأرض أو ما يبقى من أثر حرارة بعد انطفاء النار تحت الرماد. وهذا الحديث الذي معنا من أعظم ما جاء فيه الحث على صلة الرحم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويفسح له في أثره فليصل رحمه، يعني أن يوسع الله عليه رزقه وأن يؤخر له أجله، ينسى له في أثره أي يؤخر أجله، يعني يطول عمره، فعليه أن يصل رحمه. هل المقصود يا عبد الله أن يكون له أجلان كما تدعي المعتزلة القائلون إن العبد يخلق فعله؟ فإنهم يقولون: إن للمقتول أجلين، أجل أراده الله فلم يصل إليه، وأجل أراده العبد فعجل له. هل هذا هو المعنى المقصود؟ ها؟ لا، هذا معنى فاسد. الله عز وجل جعل الأجل واحدا، لكل أجل كتاب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. فإنه سبحانه وتعالى أراد أن فلانا يقطع رحمه فيقصر عمره، وفلان يصل رحمه فيطول عمره، وليس المراد أن له أجلين كما تزعم المعتزلة. فهمتم هذه المثل؟ انتبهوا، هي دقيقة. يعني ليس المقصود أن له أجلين، أجل لو لم يصل رحمه وقد عجل له في حال قطعه للرحم، وأجل إذا وصل رحمه. لا، المقصود أن الله مرتب خالق الأسباب والمسببات، فجعل فلانا يصل رحمه فيطول عمره، وآخر يقطع رحمه فماذا؟ فيقصر عمره. وبعض أهل العلم يقول المقصود بذلك ماذا؟ البركة، يعني أن يبارك له في ماذا؟ في عمره وإن قصر. وكثير من أهل العلم يستحسن هذا المعنى، يعني أن يبارك له في عمره حتى ولو كان قصيرا، ولا مانع أن يراد الأمران معا. فعلينا أن نجتهد في صلة الرحم التي تقرب إلى الله جل وعلا، وقد رأى الأقرع بن حابس رضي الله عنه في أول إسلامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله قد نزع ماذا؟ الرحمة من قلبك. الراحمون يرحمهم الرحمن. لذلك فإنه ينبغي المسلم أن يجتهد في صلة الرحم ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولا تظن أن المسألة قاصرة على المال، فربما كان المال أمرا ثانويا، ولكن المهم أن تجتهد في صلته بالتواصل معه ومساعدته وسد خلته وقضاء حاجته، إن كان بالمال فبالمال، وإن كان بالجاه فبالجاه، وإن كان في التعامل بالأخلاق الفاضلة فليكون كذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. التفسير الأول مذكور في السبل، لم يشير إلى أنه من كلام المعتزلة.
لا، هو من كلام المعتزلة.
أي نعم، الله المستعان.
فلنتنبه أحيانا قد يكون هناك وهم من بعض، فلعل هذا وهم من الإمام الصنعاني رحمه الله، ولا يخدش هذا في علمه، يعني حتى وإن ذكر في السبل، سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام، لعل هذا وهم أو زلة من الصنعاني رحمه الله، وإلا فهو مذهب المعتزلة الذين يقولون إن له أجلين، يعني أجل في حال قطع للرحم وآخر في حال صلة الرحم، هذا غير صحيح، وإنما المقصود أحد المعنيين اللذين ذكرهما السلف، وهما المعنى الأول ما هو؟ استوعبوه جيدا، أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فلان وصل رحمه فأطال عمره بإذن الله، فلان يقصر أو يقطع رحمه فقصر عمره، وليس المقصود أن الشخص الواحد بنفسه قد حدد له أجلان في مثل هذه الصورة. والمعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم أن المقصود ماذا؟
بركة.
البركة، ويستحسنها كثير، وكأني أميل إليها، وكثير من مشايخنا يستحسنها، وهي أنه حتى وإن قصر عمره فإن الله عز وجل يبارك له فيه. نعم.
قال الشيخ المعلق،
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله،
رحمه الله تعالى، وفي البخاري أيضا وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة، لكن قال: من سره بدل من أحب. قال: وخرج أحمد والنسائي، يقول المعلق القاسم، يقول: في الكبرى في الرقاق كما في التحفة وليس في المطبوع من الكبرى. قال: وخرج أحمد والنسائي ابن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال أيضا تكميل: وخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث علي بن عبيد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال: وأخرج الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: مرفوعا لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.
نعم. هذه الأحاديث سواء التي أضافها المصنف أو ما أو التي ذكرها المصنف أو أضافها شيخنا رحمه الله تعالى تشتمل على مسائل، منها قوله ولا لا يرد القضاء إلا القدر إلا الدعاء. المقصود أن الدعاء من الأسباب التي ينفع الله بها العبد، وهو يتعلق بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى جعل فلانا ممن وفق للدعاء فيبارك الله له في ذلك وينسئ له في أجله ويبارك له أيضا في رزقه ويوفقه في أموره. ومن المسائل، وليس المراد أن له أجلين كما تقدم أو أن له حالتين كما تزعم المعتزلة، وإنما المقصود أن الدعاء من أعظم أسباب الخير، ولذلك جعله الله عز وجل سببا للبركة في العمر وفي الرزق وفي كل خير، فجعل الله له ذلك سببا في يعني في اللطف في القضاء وفي القدر. أما القدر العام لا يمكن أن يغير يعني ما كتب في الأزل وما قدر الله في علمه الأزلي أنه واقع، فهذا واقع لا محالة، ولكن قد يكون هذا التغيير تغيير لما في أيدي من الملائكة، أو يرجع إلى المعنى الذي سبق أن ذكره السلف، وهو أن الله يهيئ له الأسباب التي تجعله ينال الخير ويرد به القدر الذي بأيدي الملائكة، لأن الله عز وجل يعني يبين أو يبارك له في عمره وفي ماله وفي رزقه وفي ولده وفي سائر أموره نتيجة لاجتهاده في الدعاء، والدعاء أقوى الأسباب التي ينفع الله بها ويسميه أهل العلم سهام الليل، فينبغي المسلم أن يجتهد في الدعاء، فإنه من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الأحاديث الأمر بصلة ببر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات كثيرة في هذا الباب. فحقوق الوالدين عظيمة، حقوقهما عظيمة لا تنقضي بموتهما، والله عز وجل قد أمرنا بالقيام بحقهما ونهانا أن نتضجر أو أن نعبس حتى في وجوههما أو حتى بكلمة أف، ولا تقل له فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. ويقول صلوات الله وسلامه عليه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور إلا، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. فالواجب علينا أن نجتهد في إكرامهما حتى ولو كانا كافرين، لم تسقط حقوق الوالدين حتى وإن كانا غير مسلمين حتى وإن كان غير مسلمين. قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمقصود يا عبد الله أنك تؤدي حقوق الوالدين العظيمة الذين هما فضل ومنة من الله عليك، فاستشعر هذا الفضل العظيم أن رزقك هذين الوالدين اللذين أكرماك وربياك حتى صرت يافعا ثم كبيرا. وثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحقوق الوالدين كما قلت أشهر من أن تحصر. والعجيب أن البعض ممن لا خلاق لهم ولا دين إذا كبر والداهم رمى بهم في إحدى دور العجزة والرعاية، وربما أنه يأخذ عنهم الليال والأشهر والسنين والأعوام، أو ربما أنه يهينهما من أجل خاطر زوجته التي لا يرد لها طلبا ولو بإبعاد والديه والعياذ بالله. لا يريد أن يجرح خاطر هذه الذئبة التي جعلته كالنعجة وهو يسير رهن إشارتها وطوع بنانها ولو بإهانة أمه وأبيه والعياذ بالله. والمقصود أن حقوق الوالدين عظيمة، ولذلك انظر يا عبد الله إلى حقوقهما حتى بعد وفاتهما. فعندما سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه هل بقي شيء من حقوق والديه بعد وفاتهما، قال نعم، وأخذ يعد حقوقهما التي بعد ماذا؟ بعد وفاتهما. من تلك الحقوق ماذا؟ الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأن معنى الصلاة هنا ماذا؟ الدعاء. فالمقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما، خصهما بالدعاء في كل يوم. وبعد ذلك وإيش؟ وإنفاذ عهدهما يعني وصيتهما. فإذا كان قد أوصيا بوصية ليست فيها مخالفة شرعية فعليك أن تنفذها وفق ما أوصيا به. وكذلك والاستغفار لهما، تستغفر لهما دائما وأبدا، تكثر من الاستغفار لهم، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما وفقتهما، وكذلك يعني تجتهد في الدعاء لهما بكل ما تستطيع من اختيار أنواع الأدعية العظيمة التي ينفعك الله بها وينفعهما. وصلة الأرحام التي لا تحصل إلا بهما، يعني أنت لولا هذين الوالدين، لولا هذان الوالدان لما كان لك معرفة بالناس، ولما وجد لك أرحام وأقارب، لكن قرب يعني لكن العناية بحق الوالدين وصلة القرابة التي جاءت بسببهما، هذا من أنواع البر التي تبقى لهما بعد ماذا؟ بعد وفاتهما. وهذا كله إذا ما ربيا ذلك الولد تربية حقة عظيمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. غدا يكبر أولادك فيفعلون بك في الغالب وفق ما فعلت بماذا؟ بوالديك. وإكرام صديقهما، يعني من له صلة بهما تكرمه، وقد كان عبد الله بن عمر يكرم، تلقى رجلا ذات يوم وعلل ذلك بقوله إن عمر كان يحب هذا أو يكرم هذا. فإكرام صديق والديك أو أصدقاء والديك يوصلها الله عز وجل، وتكون سببا في ماذا؟ في نفعك عند الله سبحانه وتعالى. يعني الشخص كان له علاقة بوالديك أنزله منزلته التي كان ينزلها والداك، تكون بذلك تكون بارا بهما حتى بعد وفاتهما. ولذلك بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعنون بتربية أولادهم بالخير، وذلك يعني بعنايته بحقوق الوالدين من الدعاء ومن الصدقة ومن ما إلى ذلك. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ماذا؟ أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وذلك إذا رباه نفس الوالد على ما يقرب إلى الله عز وجل، فإنه بذلك لا يعدم الخير من ذلكم الولد البار الذي الذي بر بولده بوالده قبل ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فلنجتهد في هذا البر، في بر الوالدين، وفي عدم عقوقهما، والحرص على أداء حقوقهما. تجتهد والحرص على أداء حقوقهما التي أوجب الله عليك. وقد ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الثلاثة الذين روى قصتهما الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فنجاهما الله عز وجل ببركة برهما للوالدين وغيرها من الأسباب، وذلك أنه انطلق ثلاثة نفر من كان قبلنا فآواهم المبيت إلى غار، يعني إلى كهف صغير، فلما سكنوا وباتوا بذلك الغار انطلقت صخرة فسدت عليهم ذلك
الغار.
نعم
الغار.
فانطلقت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، ففكروا ماذا يفعلوا الآن؟ لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل. هل نادوا أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يا فلان من المخلوقين أموات أم أحياء؟ لا، وإنما قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، فقام الأول فقال يا رب إنك تعلم أنه كان لي والدان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا أهلا، والغبوق هو شرب اللبن ليلا والصبوح شربه صباحا، فتأخى فنأى بي الطلب ذات ليلة نتتبع الشجرة والكلأ لماشيتي، فحلبت لهما وجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما والأولاد يتضاغون تحتي، يعني أولاده يبكون، فبت والقدح، فوقفت على رأسيهما والقدح بيدي حتى أفاق عند الصباح فشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لماذا؟ لخروجهم. ثم قام الآخر وقال اللهم إنك تعلم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها فاقة فجاءتني تطلب العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 درهما. فيقول الرجل فلما قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء، فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ثم قام الثالث وقال إنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد حقه إلا أحدهم ذهب ولم يرجع، فثمرت له ماله حتى صار له وادي من الإبل والرقيق والذهب والفضة، فجاء ذات يوم يطلب حقه، فقلت كلما ترى أمامك هو حقك، قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ فقلت له لا، ليس الأمر كذلك وإنما هو حقك، فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه ربك ففرج عنا ما نحن فيه، فخرجوا من الصخرة يمشون. فهذه عواقب بر الوالدين في الدنيا، فما بالكم ب نعم، فهذه يعني هذا فضل من الله عز وجل، والشاهد منه الذي أوردناه هو كونه يعني بر والديه، فأعطاه الله هذه المكرمة العاجلة في الدنيا، فما بالكم بما أعد الله له في الآخرة، ما بالكم بما أعد الله له في الآخرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحمل أمه فقال يا رسول الله هل بلغت يعني إعطاءها حقها؟ قال لا، ولو بماذا؟
زفرة
ولو بإيش؟
زفرة
بزفرة تأتيها عندما كانت في حال الطلق الذي تتألم منه أثناء ولادتك ولادتها إياك. فإذن حقوق الوالدين عظيمة ولا تنقطع صلتهما بمجرد الموت، وإنما تبقى تلك الصلة إلى أن تنتقل إلى من بعدك. نعم.
إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب.
وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا من ألفاظ الحديث الأول. والمقصود به أن العبد قد يقع فيما يكون سببا في زوال نعمته وفجاءة نقمته، وإنه قد يتخلى عن ما أوجب الله عليه فيقع في ضيق وشظف من الرزق والعيش. وكثير من الجهلة يرجئون ذلك أو يعزون ذلك إلى يعني ما تتكالب عليهم مصائب، يعزوها البعض إلى ماذا؟
يا ربي.
إلى ربه، وربما إلى القدر، وربما تسخط، وربما غضب، وربما انتحر. هذا الانتحار الذي أخذوه من الكفار لأنه ليس لهم هدف في هذه الحياة الدنيا. كذلك يعني الكثير من الناس لا يرجع إلى الله عز وجل. إذا قدر الله عليه مصيبة فإنه يأكل نفسه شماتة أو يشمت بنفسه الأعداء وهو لا يشعر. فيقع في يعني شر حال بالإضافة إلى ما أصابته مصيبة، فإنه تجده دائما يتسخط ودائما يغضب ودائما في حالة يرثى لها نتيجة لضعف إيمانه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. وربما كان السبب في ذلك وقوعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلذلك لابد أن يرجع إلى الله حتى يفتح له فتحا من عنده، يفتح عليه فتحا من عنده، فلابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كونه يصر على المعاصي وعلى الذنوب فإن ذلك قد يكون سببا في قطع أو في حرمانه من الرزق. ولذلك أولئك الذين يمنعون الزكاة توعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بمنع القطر من السماء. فلذلك يجب علينا أن ننتبه لهذا ما دمنا في دار الانتباه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الآن ننتقل لسنا
باقي فيه تكملات والله
طويلة،
الأسئلة كثيرة
لنأخذ الأسئلة.
سأل الله إليكم شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات أم إلزم رجلها فإن الجنة ثم.
نعم، لعل هذا أصح، إلزم رجلها أي رجل أمك.
نعم.
يعني اجتهد في طاعتها وفي حتى لو التزمت رجلها أو يدها. نعم
أحسن.
ولذلك يرى بعض أهل العلم أن تقبيل الأيدي ونحو ذلك أنه خاص بمن بالوالدين. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، ما حكم ماذا تعمل الحائض في الزيارة والطواف وقد أتت من بلد بعيد؟
أما الزيارة فليس لها أن تدخل المسجد مطلقا ولا في الطواف. ما تدخل المسجد، لا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا أي مسجد آخر، فإن الحائض ممنوعة من دخول المساجد، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، ولكن لا يمنع هذا أنها تحرم حتى وإن كانت حائضة، فإذا وصلت مكة فإن طهرت قبل وإلا انتظرت حتى ماذا؟ حتى تطهر ثم تطوف
وتغتسل ثم تطوف
ثم تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر. أما الزيارة لا تلزمها زيارة ولا الصلاة ما دام، بل لا تصح منها الصلاة. نعم.
يسأل السائل الكريم: هل يكفي في صلة الأرحام في الأعياد والمناسبات؟
الله بحسب يعني ما ظرف الشخص الذي يعيشه، إذا كان بعيدا عنهم ولا يتمكن من مواصلتهم في كل وقت فيمكن أن يكتفي بزيارتهم في المناسبات، لكن يكون على صلة بهم إما بالصدقة أو بالدعاء أو بالاتصال تليفوني أو نحو ذلك. نعم.
هل الصبي المميز يكون محرما لأمه؟
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم لا يكون محرما لأمه، وإنما لابد أن يكون المحرم ممن بلغ الحلم وهو بلوغ 15 سنة أو الإنبات أو ماذا أو الاحتلام. نعم.
يقول: قدمنا هنا لطلب العلم.
نعم.
يقول: هل نعتبر قاطع للرحم؟ كلام
يعني على كل حال، أنا قلت لك إن صلة الرحم أمرها واسع، ليست قاصرة على وجودك بين ظهراني أهلك ورحمك، وإنما المراد أنك تصلهما ولو بالاتصال لو بالإرسال الرسائل ونحو ذلك. نعم.
يسأل عن الأقارب التي تجب صلتهم، هل هم بالشرع أم بالعرف؟
لا ندري عن مسألة العرف الذي يتحدث عنه السائل، لكن كل من يمت إليك بقرابة من جهة أبيك أو أمك أو بني أو نحو ذلك فهو الذي تجب صلته.
الأصل والسبب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نعم. جئت العمرة ومعي طفل صغير لم يبلغ عامه الأول وأنوي له العمرة، يقول: كيف أضمن الطهارة له وهل أفدي عنه؟
إذ أولا العمرة ما فيها يعني شيء من الهدي، لكن إذا كان يقصد بالفدية مسألة اللباس وهو صغير لا يتحمل ملابس الإحرام، فإنك لا بأس أن تفعل عنه فدية وهو صوم 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، وأنت بالخيار، أردت أن تحرم عنه، إن أحرمت عنه تطوف به وتسعى به وتدعو له ويكون معك دائما حتى تقصر ثم تقصر له أيضا. أما إذا كنت لم ترد أن تعتمر عنه فلا حرج عليك. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
يسأل: هل الحفاظة من باب المخيط أم لا؟ حفاظة الولد.
نعم. لا، حفاظة الولد ليس من باب المخيط.
أحسن الله إليكم. يقول: من كانت نيته في صلة الرحم أن يبسط له في رزقه ويبارك له في عمره فقط، هل هذا ينافي الإخلاص؟
لا علاقة لهذا بالإخلاص، لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس صلة الرحم هي التي يجب فيها ماذا؟ الإخلاص كغيرها من العبادات، فهو عبادة لله عز وجل فيجب فيه الإخلاص، ولا ينبغي للمسلم أن يجتهد أن يجلس ويتحرى يعني فقط الصلة لهذا الغرض، لا، بل يجب أن يصل رحمه قربة وحسبة لله سبحانه وتعالى، ثم إذا شاء الله عز وجل يعني كان ذلك أيضا يمتد إلى بقية أقربائه. لكن القضية قضية ليست قضية أنك مثلا تصل تحدد النية التي من أجلها تصل ماذا رحمك، لكن إن خطر ببالك أنك تمتثل السنة وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب وهذا هو المعول عليه.
يقول: كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة وهي أقرب؟
كيف؟
طلبات، كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة؟ يعني ألصق
ما أدري عن القرب الذي يعنيه السائل، هل تقصد يعني كونها قريبة معك في نومك وفي مضجعك ونحو ذلك؟ هذا لا يتعارض مع حقوق الوالدين، تؤدي حقوقهما من الإنفاق عليهما ومن الجد والاجتهاد في صلتهما وبر صديقهما والتلطف معهما. المهم أن لا تحتويك المرأة فتبعدك عن والديك، فإن ذلك من أخطر الأمور. وأنا أعني فئة من الناس عندما قلت إن البعض من الناس يطيع زوجته من فيعق والديه، هؤلاء شرذمة قليلة ممن يكادون أن ممن يعني يجعلون الزوجات في يعني كأنهن المتحكمات في مصيرك وفي أمرك، والناس بين إفراط وتفريط، إما أن يهضم حق الزوجة وإما أن ماذا أن يستسلم ويصير خلفها كالنعجة. نحن لا نريد له أن يكون معها أسدا ولا يكون ماذا نعجة، ها؟ نريد أن يسلك الطريق الوسط فيعطي كل ذي حق حقه، بما في ذلك حق الوالدين، حق الوالدين لا يسقط بحال من الأحوال. نعم.
كم من سؤال عن كرة القدم في هذه الأيام، ظهر لعله مناسبة والله.
هذه المسألة مما غزي به المسلمون وشغلوا بها حتى عن قضاياهم الهامة، وفتنوا بها أيما فتنة، حتى أنه بلغ من الفتن، أذكر في العام الماضي أو قبله، أن رجلا اختصم مع زوجته من أجل ذلك، هي تؤيد فريقا وهو يؤيد فريقا. بلى، هذا الذي حصل، الذي حصل أنه طلقها، اختصم إلا أن تشمت فيه أنا ما شمت فيك، وفي النهاية يطلق ويضحي يضيع أولاده من أجل الانتماء إلى هذا الفريق المعين. هذه فتنة، فتنة عظيمة، يجب على المسلمين ألا يعني تكون شغلهم الشغل. أنا لا أعترض على لعب الكرة من حيث هو، لكن إذا تحولت إلى غايات وإلى يعني أشياء يوالى ويعادى من أجلها، لا والله ما أصبحت كرة وما أصبحت لعبة، أصبحت فتنة شيطانية. نعم.
يقول: من عادتنا أننا إذا وصلنا الرحم أنه لا بد من مصافحة القريبات الأجنبيات عنا، هل يعني نأذن في صلتنا لهذا الرحم؟
تصافح المحارم مثل عمتك ومثل خالتك وبنت أختك وأختك وبنت أختك ونحو ذلك من المحارم، أما من يحل لك الزواج منها فلا تحل لك مصافحتها حتى ولو كانت ابنة عمك أو امرأة عمك أو امرأة خالك أو امرأة أبيك، عفوا، أو امرأة أخيك، أما زوجة الأب فهي محرم، أو امرأة أخيك، فلا تحل مصافحة المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، شابة كانت أم عجوزا، فإن لكل ساقطة في الحي لاقطة. وبعض الناس، أنا أعرف شخص طلق النساء عنده صغيرات لأنه مغرم بحب عجوز تعتبر في سن أمه، فهذه فتن. ولذلك مهما كان الأمر، حتى لو لم نعرف يعني الحكمة، لا تصح مصافحة المرأة الأجنبية، بل إن المصافحة طريق للمسافحة، المصافحة طريق للمسافحة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجال وقالت: يا رسول الله امدد يدك أبايعك، امدد يدك أبايعك، وهي مرحلة مهمة جدا، مرحلة الايش؟ البيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة، فلم يصافحها في مثل هذه الحال الحساسة المهمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأينا يعني أعظم وأأمن وأطهر، نحن أم الصحابة الذين خاطبهم الله بقوله بشأن أمهات المؤمنين؟ خاطب أمهات المؤمنين بقوله ماذا؟ فلا تخضعن بالقول فإيش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا في عهد من؟ الصحابة، والحكم باق إلى قيام الساعة. فإذا كان هذا النداء موجها إلى من؟ إلى الطاهرات المطهرات العفيفات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ولعن الله من أبغضهن وقلاهن. فإذا كان هذا الخطاب موجه لهن، فما بالكم ما بالكم بمن لا يدانيهن لا من قريب ولا من بعيد. يعني يقول البعض من الناس: يا أخي نحن قلوبنا طيبة، أنتم جئتونا أهل المطاوعة الحين وتخربون علينا، حنا من أول النساء نصافحهن وبعضهن نقبلهن ويقبلن يوم العيد. ها، هذه من العادات الإيش؟ الجاهلية. ووالله إنه يكذب، والله ما يسلم قلبه إذا وضع يده في يد امرأة أجنبية، يكذب. هل هو أطهر من الصحابة؟ أنت تتحدى قلبك؟ قلبك أضعف من قلوب الصحابة بمئات وآلاف المرات، فاحذر يا عبد الله. ثم إن هذا أمر من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومخالفته خطيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أين غيرتك؟ يعني البعض الناس كالتيس لا يغار على محارمه، بل ربما غار التيس والقرد وهو لا يغار. فإذا جاءه ضيف، أخذنا عادة من الأوروبيين، أخذناها من الغرب، إذا جاءه ضيف قدم له زوجته لا ولا يتكلم اللغة العربية، يقول: المدام تبغى تسلم عليك. مسكين، يعني فقد الغيرة، فقد الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف ترضى لزوجتك أو أختك أو أمك أن يضع رجل أجنبي يده في يدها ويهشها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ يعني قلة حياء. يعني علينا أن نطبق السنة مهما كلف، السنة فوق العادات والأعراف. لا تقول: والله هذه زوجة خالي تغضب علي إذا ما صافحتها ولا قبلت رأسها، ولا خليها تغضب إلى قيام الساعة. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله الناس لن يرضوا عنك. بعض الناس قد يتقرب بالمعاصي
قد يفتي بالمعاصي من أجل أن يتقرب إلى الناس، والنتيجة حتما ستكون إيش؟ عكسية. أنا أعرف شخصا معاصرا تقرب بعدة قربات إلى البعض، منها أنه أباح الربا، ومنها أنه يريد أن يجعل سيده في مقام من لا يسأل عما يفعل، ومنها أنه طالب بإلغاء مكبرات الصوت في الأذان، يريد أن يرضي النصارى. والله ما بقي في منصبه بضعة أشهر وهو يزعم أنه عالم أو طالب علم. هذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط الناس، من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك بهذه المناسبة إخواني، احذروا من فتاوى الصحفيين وأضراب الصحفيين، احذروا من فتاوى الجهلة السفهاء الذين يتطفلون على العلم وهم أجهل من حمر أهلهم، من مبيح الغناء ومبيح الربا ومبيح المصافحة ومبيح الاختلاط ومبيح الأغاني والموسيقى والمعازف، ممن فقدوا حياءهم، ومن استبدلوا وممن استبدلوا الآخرة بالدنيا، فصاروا يفتون بأهوائهم ويفتون بمذاقاتهم. شأنهم شأن بعض الطواغيت الذين جعلوا الذوق والعقل بدلا من الكتاب والسنة، أذواقهم تملي عليهم. ثم لم يقتصر بعض السفهاء على أن أفتوا بمثل هذه الفتاوى، بل يتحدون أن يوجد كتاب أو سنة تحرم الغناء، يتحدون السنة. الله أكبر. ابن مسعود يقول: أقسم بالله، أقسم بالله أن المراد بهذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم أيمانا مغلظة أن المقصود بها ماذا؟ الغناء. ثم أين هذا المسكين السفيه؟ وأنا أتقرب إلى الله بأن أسميه سفيها مهما علت منزلته عند البعض وخدع الناس بما عنده، طالما تجرأ على النصوص الشرعية فإن هذا أمر خطير. أقول عن أمثال هذا المسكين: تذكر موقفك بين يدي الله. الصحف في الغرب وفي الشرق تطبل وترقص فرحا بفتواك، تظن أنك عالم من العلماء وأنت جاهل من الجهال. تظن أنه عالم. ليس كل من يقرأ القرآن ويزعم أنه يعني قارئ أنه عالم. هناك من يقرؤون القرآن، لا أقول إن هذا الرجل ينطبق عليه هذا، لا نستطيع التطبيق على المعين، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا المسكين أتي من الجهل، هو لا يعرف أصول الشريعة أصلا، ولكن المصيبة أنه يتحمل. الآن أمس أسمع فيه بأن الصحف الفلانية والفلانية والفلانية كلها الآن ترقص طربا لهذه الفتوى وتطبل لهذه الفتوى.
الدور عليه، أحسن الله إليك.
ها؟
الدور عليه.
نعم، هو مسكين، الدور عليه هو. القضية خطيرة جدا، خطيرة أن يتطفل أحد جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية. أين هو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف؟ أين أنت أيها الجاهل عن هذه النصوص؟ أين أنت عندما تقف بين يدي الله وتأتي هذه الملايين التي تطبل لفتواك وتهزأ بعلماء الأمة من أجل فتواك، وتزعم أنك قد حررتها من أغلال الدين التي يتزعمها بعض العلماء على حد زعم تلك الجهات؟ يا أخي، الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كانوا يتدافعون الفتوى، كل منهم يخاف الله أن يفتي. والآن تجرأ بعض السفهاء على مسائل كان يتردد في الفتوى فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر هؤلاء الناس بالوقوف بين يدي الله، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى قارن القول عليه بغير علم بالشرك بالله، قارن القول على الله بغير علم بالإشراك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أبو بكر الصديق الذي يقول أحد الصحاب أحد السلف: إنما غلب الناس بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. أبو بكر يسأل عن مسألة بسيطة لها مساس باللغة وهي في القرآن فقط، يعني لو أنه أراد أن يتطفل يمكن أن يجيب. يسأل عن معنى الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، فيحجم رضي الله عنه، بل ويقول كلاما مخيفا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا أبو بكر. ثم يأتي السفهاء ليطلقوا هذه الفتاوى ولينشر الفساد في الأرض. وقد قال، وأختم بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقينا شر هذه الفتاوى، وأن يرجع أهلها إلى الصواب، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن أبي هريرة قال رحمه الله: باب البر والصلة، باب البر والصلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البر والصلة. البر بمعناه العام هو اسم جامع لكافة خصال الخير، فكل ما يقرب إلى الله عز وجل من فعل مأمور أو ترك محظور يعتبر برا. والبر رديف الإيمان والتقوى والإسلام، فإذا ذكر وحده اختص بخصال الخير الفعلية، وإذا ذكر وحده دخلت فيه كافة أمور الإسلام من فعل مأمورات أو ترك محظورات. وإذا ذكر مقرونا بالإسلام أو بأمور تدل على المعنى نفسه فإن المراد به خصال الخير خاصة، وهو اسم جامع يندرج تحته كل خير. والصلة المقصود بها صلة الأرحام، وصلة الأرحام المقصود به التواصل مع الأقارب وبرهم والإحسان إليهم مهما بعدت قرابتهم، وكل له حقوق بحسب قرابته. وصلة الرحم من أعظم الأمور التي جاء بها ديننا الحنيف، وقطيعتها من أكبر الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تبارك وتعالى: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولا يشترط في الصلة أن تكون قاصرة على العطاء، وإن كان العطاء لون من ألوان الصلة، لكن صل رحمك بكل ما تستطيع من ملاطفة وكلام ووقوف معهم في الشدائد ومساعدتهم في قضاء حوائجهم ودعم فقيرهم وحبك وتوقير كبيرهم والعطف على صغيرهم وما إلى ذلك من حقوق الأرحام وهم الأقارب عموما. وليست الأرحام قاصرة على ما يتعلق بأقارب الزوجة، بل كل من تمت من يمت إليك بصلة فهو داخل في الرحم الذي تجب صلته. وقد لاذت الرحم بالله عز وجل خوفا من القطيعة فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال النبي فيقول لها الرب جل وعلا: أما ترضين ماذا؟ أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. والواجب عليك أخي المسلم أن تصل أقاربك حتى ولو قاطعوك أو قطعوك أو منعوك حقك، فأنت يضاعف لك الأجر بذلك. ولذلك لما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن وصلتهم فقطعوني؟ قال: إن كان كذلك فكأنما تسفهم المل، والمل هو أثر النار في الأرض أو ما يبقى من أثر حرارة بعد انطفاء النار تحت الرماد. وهذا الحديث الذي معنا من أعظم ما جاء فيه الحث على صلة الرحم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويفسح له في أثره فليصل رحمه، يعني أن يوسع الله عليه رزقه وأن يؤخر له أجله، ينسأ له في أثره أي يؤخر أجله، يعني يطول عمره، فعليه أن يصل رحمه. هل المقصود يا عبد الله أن يكون له أجلان كما تدعي المعتزلة القائلون إن العبد يخلق فعله؟ فإنهم يقولون إن للمقتول أجلين: أجل أراده الله فلم يصل إليه، وأجل أراده العبد فعجل له. هل هذا هو المعنى المقصود؟ ها؟ لا، هذا معنى فاسد. الله عز وجل جعل الأجل واحدا، لكل أجل كتاب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. فإنه سبحانه وتعالى أراد أن فلانا يقطع رحمه فيقصر عمره، وفلان يصل رحمه فيطول عمره، وليس المراد أن له أجلين كما تزعم المعتزلة. فهمتم هذه المسألة؟ انتبهوا، هي دقيقة. يعني ليس المقصود أن له أجلين، أجل لو لم يصل رحمه وقد عجل له في حال قطعه للرحم، وأجل إذا وصل رحمه. لا، المقصود أن الله مرتب خالق الأسباب والمسببات، فجعل فلانا يصل رحمه فيطول عمره، وآخر يقطع رحمه فماذا؟ فيقصر عمره. وبعض أهل العلم يقول المقصود بذلك ماذا؟ البركة، يعني أن يبارك له في ماذا؟ في عمره وإن قصر. وكثير من أهل العلم يستحسن هذا المعنى، يعني أن يبارك له في عمره حتى ولو كان قصيرا، ولا مانع أن يراد الأمران معا. فعلينا أن نجتهد في صلة الرحم التي تقرب إلى الله جل وعلا. وقد رأى الأقرع بن حابس رضي الله عنه في أول إسلامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين،
قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن كان الله قد نزع ماذا الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. لذلك فإنه ينبغي المسلم أن يجتهد في صلة الرحم ما وجد إلى ذلك سبيلا. ولا تظن أن المسألة قاصرة على المال، فربما كان المال أمرا ثانويا، ولكن المهم أن تجتهد في صلته بالتواصل معه ومساعدته وسد خلته وقضاء حاجته، إن كان بالمال فبالمال، وإن كان بالجاه فبالجاه، وإن كان في التعامل بالأخلاق الفاضلة فليكن كذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. التفسير الأول مذكور في السبل، لم يشير إلى أنه من كلام المعتزلة.
لا، هو من كلام المعتزلة.
أي نعم، الله المستعان.
فلنتنبه أحيانا قد يكون هناك وهم من بعض، فلعل هذا وهم من الإمام الصنعاني رحمه الله، ولا يخدش هذا في علمه، لأن يعني حتى وإن ذكر في السبل، سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام، لعل هذا وهم أو زلة من الصنعاني رحمه الله، وإلا فهو مذهب المعتزلة الذين يقولون إن له أجلين، يعني أجل في حال قطع للرحم وآخر في حال صلة الرحم، هذا غير صحيح، وإنما المقصود أحد المعنيين اللذين ذكرهما السلف، وهما المعنى الأول ما هو؟ استوعبوه جيدا، أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فلان وصل رحمه ف أطال عمره بإذن الله، فلان يقصر أو يقطع رحمه فقصر عمره، وليس المقصود أن الشخص الواحد بنفسه قد حدد له أجلان في مثل هذه الصورة. والمعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم أن المقصود ماذا؟
بركة.
البركة، ويستحسنها كثير، وكأني أميل إليها، وكثير من مشايخنا يستحسنها، وهي أنه حتى وإن قصر عمره فإن الله عز وجل يبارك له فيه. نعم.
قال الشيخ المعلق،
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله،
رحمه الله تعالى. وفي البخاري أيضا وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة، لكن قال من سره بدل من أحب. قال وخرج أحمد والنسائي، يقول المعلق القاسم، يقول في الكبرى في الرقاق كما في التحفة وليس في المطبوع من الكبرى. قال وخرج أحمد والنسائي بن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قال أيضا تكميل وخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث علي بن عبيد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال وأخرج الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.
نعم. هذه الأحاديث سواء التي أضافها المصنف أو ما أو التي ذكرها المصنف أو أضافها شيخنا رحمه الله تعالى تشتمل على مسائل، منها قوله ولا لا يرد القضاء إلا القدر إلا الدعاء. المقصود أن الدعاء من الأسباب التي ينفع الله بها العبد، وهو يتعلق بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى جعل فلانا ممن وفق للدعاء فيبارك الله له في ذلك وينسئ له في أجله، ويبارك له أيضا في رزقه، ويوفقه في أموره. ومن المسائل، وليس المراد أن له أجلين كما تقدم، أو أن له حالتين كما تزعم المعتزلة، وإنما المقصود أن الدعاء من أعظم أسباب الخير، ولذلك جعله الله عز وجل سببا للبركة في العمر وفي الرزق وفي كل خير، فجعل الله له ذلك سببا في يعني في اللطف في القضاء وفي القدر. أما القدر العام لا يمكن أن يغير يعني ما كتب في الأزل وما قدر الله في علمه الأزلي أنه واقع، فهذا واقع لا محالة، ولكن قد يكون هذا التغيير تغيير لما في أيدي من؟ الملائكة، أو يرجع إلى المعنى الذي سبق أن ذكره السلف، وهو أن الله يهيئ له الأسباب التي تجعله ينال الخير ويرد به القدر الذي بأيدي الملائكة، لأن الله عز وجل يعني يبين أو يبارك له في عمره وفي ماله وفي رزقه وفي ولده وفي سائر أموره نتيجة لاجتهاده في الدعاء، والدعاء أقوى الأسباب التي ينفع الله بها، أقوى الأسباب التي ينفع الله بها، ويسميه أهل العلم سهام الليل. فينبغي المسلم أن يجتهد في الدعاء، فإنه من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الأحاديث الأمر بصلة ببر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات كثيرة في هذا الباب. فحقوق الوالدين عظيمة، حقوقهما عظيمة لا تنقضي بموتهما، والله عز وجل قد أمرنا بالقيام بحقهما، ونهانا أن نتضجر أو أن نعبس حتى في وجوههما أو حتى بكلمة أف، ولا تقل له فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشاذ الزور إلا، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. فالواجب علينا أن نجتهد في إكرامهما حتى ولو كانا كافرين، لم تسقط حقوق الوالدين حتى وإن كانا غير مسلمين، حتى وإن كان غير مسلمين. قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمقصود يا عبد الله أنك تؤدي حقوق الوالدين العظيمة اللذين هما فضل ومنة من الله عليك، فاستشعر هذا الفضل العظيم أن رزقك هذين الوالدين اللذين أكرماك وربياك حتى صرت يافعا ثم كبيرا. وثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحقوق الوالدين كما قلت أشهر من أن تحصر. والعجيب أن البعض ممن لا خلاق لهم ولا دين إذا كبر والداهم رمى بهم في إحدى دور العجزة والرعاية، وربما أنه يأخذ عنهم الليال والأشهر والسنين والأعوام، أو ربما أنه يهينهما من أجل خاطر زوجته التي لا يرد لها طلبا ولو على إحساء ولو بإبعاد والديه والعياذ بالله، لا يريد أن يجرح خاطر هذه الذئبة التي جعلته كالنعجة وهو يسير رهن إشارتها وطوع بنانها ولو بإهانة أمه وأبيه والعياذ بالله. والمقصود أن حقوق الوالدين عظيمة، ولذلك انظر يا عبد الله إلى حقوقهما حتى بعد وفاتهما. فعندما سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه هل بقي شيء من حقوق والديه بعد وفاتهما، قال نعم، وأخذ يعد حقوقهما التي بعد ماذا؟ بعد وفاتهما. من تلك الحقوق ماذا؟ الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأن معنى الصلاة هنا ماذا؟ الدعاء. فالمقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما، خصهما بالدعاء في كل يوم. وبعد ذلك وإيش؟ وإنفاذ عهدهما يعني وصيتهما. فإذا كان قد أوصيا بوصية ليست فيها مخالفة شرعية فعليك أن تنفذها وفق ما أوصيا به. وكذلك والاستغفار لهما، تستغفر لهما دائما وأبدا، تكثر من الاستغفار لهم، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما وفقتهما. وكذلك يعني تجتهد في الدعاء لهما بكل ما تستطيع من اختيار أنواع الأدعية العظيمة التي ينفعك الله بها وينفعهما. وصلة الأرحام التي لا تحصل إلا بهما. يعني أنت لولا هذين الوالدين لولا هذان الوالدان لما كان لك معرفة بالناس ولما وجد لك أرحام وأقارب. لكن قرب يعني لكن العناية بحق الوالدين وصلة القرابة التي جاءت بسببهما هذا من أنواع البر التي تبقى لهما بعد ماذا؟ بعد وفاتهما. وهذا كله إذا ما ربيا ذلك الولد تربية حقة عظيمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل. غدا يكبر أولادك فيفعلون بك في الغالب وفق ما فعلت بماذا؟ بوالديك. وإكرام صديقهما يعني من له صلة بهما تكرمه. وقد كان عبد الله بن عمر يكرم تلقى رجلا ذات يوم وعلل ذلك بقوله إن عمر كان يحب هذا أو يكرم هذا. فإكرام صديق والديك أو أصدقاء والديك يوصلها الله عز وجل وتكون سببا في ماذا؟ في نفعك عند الله سبحانه وتعالى. يعني الشخص كان له علاقة بوالديك أنزله منزلته التي كان ينزلها والداك تكون بذلك تكون بارا بهما حتى بعد وفاتهما. ولذلك بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعنون بتربية أولادهم بالخير. وذلك يعني بعنايته بحقوق الوالدين من الدعاء ومن الصدقة ومن ما إلى ذلك. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ماذا؟ أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له. وذلك إذا رباه نفس الوالد على ما يقرب إلى الله عز وجل فإنه بذلك لا يعدم الخير من ذلكم الولد البار الذي بر بولده بوالده قبل ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فلنجتهد في هذا البر في بر الوالدين. و في عدم حقوقهما والحرص على أداء حقوقهما. تجتهد والحرص على أداء حقوقهما التي أوجب الله عليك. وقد ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الثلاثة الذين روى قصتهما الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فنجاهما الله عز وجل ببركة برهما للوالدين وغيرها من الأسباب. وذلك أنه انطلق ثلاثة نفر من كان قبلنا فآواهم المبيت إلى غار يعني لا كهف صغير فلما سكنوا وباتوا بذلك الغار انطلقت صخرة فسدت عليهم ذلك
الغار.
نعم
الغار.
فانطلقت صخرة فسدت عليهم باب ذلكم الغار. ففكروا ماذا يفعلون الآن؟ لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل. هل نادوا أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يا فلان من المخلوقين أموات أم أحياء؟ لا، وإنما قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول فقال يا رب إنك تعلم أنه كان لي والدان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا أهلا، والغبوق هو شرب اللبن ليلا، والصبوح شربه صباحا، فنأى بي الطلب ذات ليلة نتتبع الشجرة والكلأ لماشيتي، فحلبت لهما وجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما والأولاد يتضاغون تحتي، يعني أولاده يبكون، فبقت والقدح، فوقفت على رأسيهما والقدح بيدي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لماذا؟ لخروجهم. ثم قام الآخر وقال اللهم إنك تعلم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها فاقة فجاءتني تطلب العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك ففعلت، وأعطيتها 120 درهما. فيقول الرجل فلما قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء، فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ثم قام الثالث وقال إنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد حقه إلا أحدهم ذهب ولم يرجع، فثمرت له ماله حتى صار له وادي من الإبل والرقيق والذهب والفضة. فجاء ذات يوم يطلب حقه، فقلت كلما ترى أمامك وحقك، قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ فقلت له لا، ليس الأمر كذلك وإنما هو حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه ربك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا من الصخرة يمشون. فهذه عواقب بر الوالدين في الدنيا، فما بالكم ب نعم. فهذه يعني هذا فضل من الله عز وجل، والشاهد منه الذي أوردناه هو كونه يعني بر والديه، فأعطاه الله هذه المكرمة العاجلة في الدنيا، فما بالكم بما أعد الله له في الآخرة، ما بالكم بما أعد الله له في الآخرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحمل أمه فقال يا رسول الله هل بلغت يعني إعطاءها حقها؟ قال لا، ولو بماذا؟ ولو بإيش؟ بزفرة تأتيها عندما كانت في حال الطلق الذي تتألم منه أثناء ولادتك ولادتها إياك. فإذا حقوق الوالدين عظيمة ولا تنقطع صلتهما بمجرد الموت، وإنما تبقى تلك الصلة إلى أن تنتقل إلى من بعدك. نعم.
إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب.
وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا من ألفاظ الحديث الأول. والمقصود به أن العبد قد يقع فيما يكون سببا في زوال نعمته وفجاءة نقمته. وإنه قد يتخلى عن ما أوجب الله عليه فيقع في ضيق وشظف من الرزق والعيش. وكثير من الجهلة يرجئون ذلك أو يعزون ذلك إلى يعني ما تتكالب عليهم مصائب يعزوها البعض إلى ماذا؟
يا ربي.
إلى ربه وربما إلى القدر وربما تسخط وربما غضب وربما انتحر. هذا الانتحار الذي أخذوه من الكفار لأنه ليس لهم هدف في هذه الحياة الدنيا. كذلك يعني الكثير من الناس لا يرجع إلى الله عز وجل. إذا قدر الله عليه مصيبة فإنه يأكل نفسه شماتة أو يشمت بنفسه الأعداء وهو لا يشعر. فيقع في يعني شر حال بالإضافة إلى ما أصابتهم مصيبة فإنه تجده دائما يتسخط ودائما يغضب ودائما في حالة يرثى لها نتيجة لضعف إيمانه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. وربما كان السبب في ذلك وقوعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن يرجع إلى الله حتى يفتح له فتحا من عنده يفتح عليه فتحا من عنده. فلابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كونه يصر على المعاصي وعلى الذنوب فإن ذلك قد يكون سببا في قطع أو في حرمانه من الرزق. ولذلك أولئك الذين يمنعون الزكاة توعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بمنع القطر من السماء. فلذلك يجب علينا أن ننتبه لهذا ما دمنا في دار الانتباه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الآن ننتقل لسنة
باقي فيه تكملات والله
طويلة
الأسئلة كثيرة
لنأخذ الأسئلة.
صلى الله عليكم شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات أم إلزم رجلها فإن الجنة ثم.
نعم لعل هذا أصح. إلزم رجلها إرجل أمك.
نعم.
يعني اجتهد في طاعتها وفي حتى لو التزمت رجلها أو يدها. نعم
أحسن.
ولذلك يرى بعض أهل العلم أن تقبيل الأيدي ونحو ذلك أنه خاص بمن بالوالدين. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم ماذا تعمل الحائض في الزيارة والطواف وقد أتت من بلد بعيد؟
أما الزيارة فليس لها أن تدخل المسجد مطلقا ولا في الطواف. ما تدخل المسجد لا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا أي مسجد آخر فإن الحائض ممنوعة من دخول المساجد وعليها أن تنتظر حتى تطهر. ولكن لا يمنع هذا أنها تحرم حتى وإن كانت حائضة فإذا وصلت مكة فإن طهرت قبل وإلا انتظرت حتى ماذا حتى تطهر ثم تطوف
وتغتسل ثم تطوف
ثم تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر. أما الزيارة لا تلزمها زيارة ولا الصلاة ما دام بل لا تصح منها الصلاة. نعم
يسأل السائل الكريم: هل يكفي في صلة الأرحام في الأعياد والمناسبات؟
الله بحسب يعني ما ظرف الشخص الذي يعيش، إذا كان بعيدا عنهم ولا يتمكن من مواصلتهم في كل وقت فيمكن أن يكتفي بزيارتهم في المناسبات، لكن يكون على صلة بهم إما بالصدقة أو بالدعاء أو بالاتصال تليفوني أو نحو ذلك. نعم.
هل الصبي المميز يكون محرما لأمه؟
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم لا يكون محرما لأمه، وإنما لابد أن يكون المحرم ممن بلغ الحلم وهو بلوغ 15 سنة أو الإنبات أو ماذا أو الاحتلام. نعم.
يقول: قدمنا هنا لطالب العلم.
نعم.
يقول: هل نعتبر قاطعين للرحم؟ كلام
يعني على كل حال، أنا قلت لك إن صلة الرحم أمرها واسع، ليست قاصرة على وجودك بين ظهراني أهلك ورحمك، وإنما المراد أنك تصلهما ولو بالاتصال لو بالإرسال الرسائل ونحو ذلك. نعم.
يسأل عن الأقارب التي تجب صلتهم، هل هم بالشرع أم بالعرف؟
والله لا ندري عن مسألة العرف الذي يتحدث عنه السائل، لكن كل من يمت إليك بقرابة من جهة أبيك أو أمك أو بني أو نحو ذلك فهو الذي تجب صلته.
الأصل والسبب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نعم. جئت العمرة ومعي طفل صغير لم يبلغ عامه الأول وأنوي له العمرة، يقول: كيف أضمن الطهارة له وهل أفدي عنه؟
أولا العمرة ما فيها يعني شيء من الهدي، لكن إذا كان يقصد بالفدية مسألة اللباس وهو صغير لا يتحمل ملابس الإحرام فإنك لا بأس أن تفعل عنه فدية، وهو صوم 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، وأنت بالخيار، أردت أن تحرم عنه، إن أحرمت عنه تطوف به وتسعى به وتدعو له ويكون معك دائما حتى تقصر، ثم تقصر له أيضا. أما إذا كنت لم ترد أن تعتمر عنه فلا حرج عليك. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
يسأل: هل الحفاظة من باب المخيط أم لا؟ حفاظة الولد.
نعم. لا، حفاظة الولد ليس من باب المخيط.
أحسن الله إليكم. يقول: من كانت نيته في صلة الرحم أن يبسط له في رزقه ويبارك له في عمره فقط، هل هذا ينافي الإخلاص؟
لا علاقة لهذا بالإخلاص، لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس صلة الرحم هي التي يجب فيها ماذا؟ الإخلاص كغيرها من العبادات، فهو عبادة لله عز وجل فيجب فيه الإخلاص، ولا ينبغي للمسلم أن يجتهد أن يجلس ويتحرى يعني فقط الصلة لهذا الغرض، لا، بل يجب أن يصل رحمه قربة وحسبة لله سبحانه وتعالى، ثم إذا شاء الله عز وجل يعني كان ذلك أيضا يمتد إلى بقية أقربائه. لكن القضية قضية ليست قضية أنك مثلا تصل تحدد النية التي من أجلها تصل ماذا رحمك، لكن إن خطر ببالك أنك تمتثل السنة وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب وهذا هو المعول عليه.
يقول: كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة وهي أقرب؟
كيف؟
طلبات. كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة؟ يعني ألصق.
ما أدري عن القرب الذي يعنيه السائل، هل تقصد يعني كونها قريبة معك في نومك وفي مضجعك ونحو ذلك؟ هذا لا يتعارض مع حقوق الوالدين، تؤدي حقوقهما من الإنفاق عليهما ومن الجد والاجتهاد في صلتهما وبر صديقهما والتلطف معهما. المهم أن لا تحتويك المرأة فتبعدك عن والديك، إن ذلك من أخطر الأمور. وأنا أعني فئة من الناس عندما قلت إن البعض من الناس يطيع زوجته فيعق والديه، هؤلاء شرذمة قليلة ممن يكادون أن ممن يعني يجعلون الزوجات في يعني كأنهن المتحكمات في مصيرك وفي أمرك. والناس بين إفراط وتفريط، إما أن يهضم حق الزوجة وإما أن ماذا أن يستسلم ويصير خلفها كالنعجة. نحن لا نريده له أن يكون معها أسدا ولا يكون ماذا نعجة، ها؟ نريد أن يسلك الطريق الوسط فيعطي كل ذي حق حقه، بما في ذلك حق الوالدين. حق الوالدين لا يسقط بحال من الأحوال. نعم.
كم من سؤال عن كرة القدم في هذه الأيام، ظهر لعلها مناسبة والله.
هذه المسألة مما غزي به المسلمون وشغلوا بها حتى عن قضاياهم الهامة، وفتنوا بها أيما فتنة، حتى إن أنه بلغ من الفتن، أذكر في العام الماضي أو قبله، أن رجلا اختصم مع زوجته من أجل ذلك، هي تؤيد فريقا وهو يؤيد فريقا. بلى، هذا الذي حصل، الذي حصل أنه طلقها، اختصم إلا أن تشمت فيه أنا ما شمت فيك، في النهاية يطلق ويضحي يضيع أولاده من أجل انتماء إلى هذا الفريق المعين. هذه فتنة، فتنة عظيمة، يجب على المسلمين ألا يعني تكون شغلهم الشغل. أنا لا أعترض على لعب الكرة من حيث هو، لكن إذا تحولت إلى غايات وإلى يعني أشياء يوالى ويعادى من أجلها، لا والله ما أصبحت كرة وما أصبحت لعبة، أصبحت فتنة شيطانية. نعم.
يقول: من عادتنا أننا إذا وصلنا الرحم أنه لا بد من مصافحة القريبات الأجنبيات عنا، هل يعني نأذن في صلتنا لهذا الرحم؟
تصافح المحارم مثل عمتك ومثل خالتك وبنت أختك وأختك وبنت أختك ونحو ذلك من المحارم. أما من يحل لك الزواج منها فلا تحل لك مصافحتها حتى ولو كانت ابنة عمك أو امرأة عمك أو امرأة خالك أو امرأة أبيك، عفوا، أو امرأة أخيك، أما زوجة الأب فهي محرم، أو امرأة أخيك. فلا تحل مصافحة المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، شابة كانت أم عجوزا، فإن لكل ساقطة في الحي لاقطة. وبعض الناس، أنا أعرف شخص طلق النساء عنده صغيرات لأنه مغرم بحب عجوز تعتبر في سن أمه، فهذه فتن. ولذلك مهما كان الأمر، حتى لو لم نعرف يعني الحكمة، لا تصح مصافحة المرأة الأجنبية، بل إن المصافحة طريق للمسافحة، المصافحة طريق للمسافحة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجال وقالت: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، أمدد يدك أبايعك، وهي مرحلة مهمة جدا، مرحلة البيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة، فلم يصافحها في مثل هذه الحال الحساسة المهمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأينا يعني أعظم وأأمن وأطهر، نحن أم الصحابة الذين خاطبهم الله بقوله بشأن أمهات المؤمنين؟ خاطب أمهات المؤمنين بقوله ماذا؟ فلا تخضعن بالقول فإيش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا في عهد من؟ الصحابة، والحكم باق إلى قيام الساعة. فإذا كان هذا النداء موجها إلى من؟ إلى الطاهرات المطهرات العفيفات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ولعن الله من أبغضهن وقلاهن. فإذا كان هذا الخطاب موجه لهن ما بالكم بمن لا يدانيهن لا من قريب ولا من بعيد. يعني يقول البعض من الناس: يا أخي نحن قلوبنا طيبة، أنتم جئتونا هالمطاوعة هالحين وتخربون علينا، حنا من أول النساء نصافحهن وبعضهن نقبلهن ويقبلنا يوم العيد. ها، هذه من العادات الإيش؟ الجاهلية. ووالله إنه يكذب، والله ما يسلم قلبه إذا وضع يده في يد امرأة أجنبية يكذب. هل هو أطهر من الصحابة؟ أنت تتحدى قلبك؟ قلبك أضعف من قلوب الصحابة بمئات وآلاف المرات، فاحذر يا عبد الله. ثم إن هذا أمر من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومخالفته خطيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أين غيرتك؟ يعني البعض الناس كالتيس لا يغار على محارمه، بل ربما غار التيس والقرد وهو لا يغار. فإذا جاءه ضيف، أخذنا عادة من الأوروبيين، أخذناها من الغرب، إذا جاءه ضيف قدم له زوجته لا ولا يتكلم اللغة العربية، يقول المدام تبغى تسلم عليك. مسكين، يعني فقد الغيرة، فقد الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف ترضى لزوجتك أو أختك أو أمك أن يضع رجل أجنبي يده في يدها ويهشها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ يعني قلة حياء. يعني علينا أن نطبق السنة مهما كلف، السنة فوق العادات والأعراف. لا تقول: والله هذه زوجة خالي تغضب علي إذا ما صافحتها ولا قبلت رأسها، ولا خليها تغضب إلى قيام الساعة. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله الناس لن يرضوا عنك. بعض الناس قد يتقرب بالمعاصي، قد يفتي بالمعاصي من أجل أن يتقرب إلى الناس، والنتيجة حتما ستكون إيش؟ عكسية. أنا أعرف شخصا معاصرا تقرب بعدة قربات إلى البعض، منها أنه أباح الربا، ومنها أنه يريد أن يجعل سيده في مقام من لا يسأل عما يفعل، ومنها أنه طالب بإلغاء مكبرات الصوت في الأذان، يريد أن يرضي النصارى. والله ما بقي في منصبه بضعة أشهر وهو يزعم أنه عالم أو طالب علم. هذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط الناس، من أسخط الله
يسخط الناس،
برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك بهذه المناسبة إخواني، احذروا من فتاوى الصحفيين وأضراب الصحفيين، احذروا من فتاوى الجهلة السفهاء الذين يتطفلون على العلم وهم أجهل من حمر أهلهم، من مبيح الغناء ومبيح الربا ومبيح المصافحة ومبيح الاختلاط ومبيح الأغاني والموسيقى والمعازف، ممن فقدوا حياءهم ومن استبدلوا وممن استبدلوا الآخرة بالدنيا، فصاروا يفتون بأهوائهم ويفتون بمذاقاتهم. شأنهم شأن بعض الطواغيت الذين جعلوا الذوق والعقل بدلا من الكتاب والسنة، أذواقهم تملي عليهم. ثم لم يقتصر بعض السفهاء على أن أفتوا بمثل هذه الفتاوى، بل يتحدون أن يوجد كتاب أو سنة تحرم الغناء، يتحدون السنة. الله أكبر. ابن مسعود يقول: أقسم بالله، أقسم بالله أن المراد بهذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم أيمانا مغلظة أن المقصود بها ماذا؟ الغناء. ثم أين هذا المسكين السفيه؟ وأنا أتقرب إلى الله بأن أسميه سفيها مهما علت منزلته عند البعض وخدع الناس بما عنده، طالما تجرأ على النصوص الشرعية فإن هذا أمر خطير. أقول عن أمثال هذا المسكين: تذكر موقفك بين يدي الله. الصحف في الغرب وفي الشرق تطبل وترقص فرحا بفتواك، تظن أنك عالم من العلماء وأنت جاهل من الجهال. تظن أنه عالم. ليس كل من يقرأ القرآن ويزعم أنه يعني قارئ أنه عالم. هناك من يقرؤون القرآن، لا أقول إن هذا الرجل ينطبق عليه هذا، لا نستطيع التطبيق على المعين، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا المسكين أتي من الجهل، هو لا يعرف أصول الشريعة أصلا، ولكن المصيبة أنه يتحمل. الآن أمس أسمع فيه بأن الصحف الفلانية والفلانية والفلانية كلها الآن ترقص طربا لهذه الفتوى وتطبل لهذه الفتوى.
الدور عليه أحسن الله إليك.
ها؟
الدور عليه.
نعم، هو مسكين، الدور عليه هو. القضية خطيرة جدا، خطيرة أن يتطفل أحد جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية. أين هو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف؟ أين أنت أيها الجاهل عن هذه النصوص؟ أين أنت عندما تقف بين يدي الله وتأتي هذه الملايين التي تطبل لفتواك وتهزأ بعلماء الأمة من أجل فتواك، وتزعم أنك قد حررتها من أغلال الدين التي يتزعمها بعض العلماء على حد زعم تلك الجهات. يا أخي الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كانوا يتدافعون الفتوى، كل منهم يخاف الله أن يفتي. والآن تجرأ بعض السفهاء على مسائل كان يتردد في الفتوى فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر هؤلاء الناس بالوقوف بين يدي الله، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى قارن القول عليه بغير علم بالشرك بالله، قارن القول على الله بغير علم بالإشراك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أبو بكر الصديق الذي يقول أحد الصحاب أحد السلف: إنما غلب الناس بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. أبو بكر يسأل عن مسألة بسيطة لها مساس باللغة وهي في القرآن فقط، يعني لو أنه أراد أن يتطفل يمكن أن يجيب. يسأل عن معنى الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، فيحجم رضي الله عنه، بل ويقول كلاما مخيفا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا أبو بكر. ثم يأتي السفهاء ليطلقوا هذه الفتاوى ولينشر الفساد في الأرض. وقد قال، وأختم بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقينا شر هذه الفتاوى، وأن يرجع أهلها إلى الصواب، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.